أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك مطيب. لم نزل في مدافعة ما غلب على القلوب من سير الناقصين وأعمال غير المقبولين. يكون في الشغل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إشباعا لحظ القلب من محبته صلى الله عليه وسلم، وشغلا للقلب بما يكون سببا لسعادته، فإنه ليس في فعل أحد ما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المعونة الإلهية، وما ينبني على ذلك من العبر، بل وما يؤخذ من ذلك من الأحكام والحكم. ليس أحد في الأولين والآخرين له هذا المقام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في تكملة الفوائد الفقهية: ومنها قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره. يعني أن الغنائم إذا قسمت فالراكب فرسا له سهم لنفسه وسهمان لفرسه، والمتحرك على قدميه ليس راكبا شيئا له سهم واحد. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل في الغنائم وجوب تقسيمها، وإلا يستبد بها أحد. نستثني من ذلك شيئين: السلب، وهو ما يكون من متاع الكافر المقتول وثيابه، وإذا كان معه أموال أو نقود فهذا سلبه ومختص بقاتله. وكذلك إذا وجد طعاما، هذا الموضع هنا له أن يأكله ولا يخمس. ومنها إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليهم بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم، فأسهم لهم. يعني إنما أسهم لهؤلاء الذين لم يشتركوا في القتال لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وحيل بينهم وبين القتال ليس ينسب إليهم في ذلك تقصير. فصل. ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، يعني أن الحمار الوحشي يجوز أكله إذا صح صيده، يعني إذا صيد بشرائط الصيد المعتبرة فإن لحمه حلال. أما الحمر الإنسية، الحمر التي يركبها الناس، الحمر المستأنسة، ليس الحمار الوحشي الذي يعيش في البراري أو في الغابات، فالحمر الإنسية صح عنه صلى الله عليه وسلم تحريمها يوم خيبر، بل أمر بإراقة ما طهي منها وانتهى المقال إلى غسل الإناء منها، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، يعني أنها محرمة لنجاستها، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له صلى الله عليه وسلم فني الظهر وأكلت الحمر حرمها، هذا قول لكنه قول مرجوح، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام إنما حرمها لنجاستها، وهذا القول مقدم كذلك على قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة، وكل هذا في الصحيح. هذه فتحريمها بات، والتردد في علة التحريم، والصواب أنها محرمة لكونها نجسة، وأن ذلك باق. أما هذه الاحتمالات الأخرى فإن عللنا بها احتمل إن زالت العلة زالت المعلول، فوهن بت تحريمها وتحريمها مقطوع به بات، وعلة تقديم هذه العلة السبب أننا قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام لهذه العلة أنه حرمها لهذه العلة على الاحتمالات الأخرى فرق النص، وأن هذه العلة منصوصة فيضعف غيرها أن يزاحمها أو أن يغلب عليها. يقول ابن القيم لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله، لأنه من ظن الراوي، الاحتمالات الأخرى في التعليل ظنون من الرواة الكرام، ونص النبي صلى الله عليه وسلم قطع، نصه ينفي الاحتمال فكان مقدما لأنه ظن من الراوي، وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا. ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، يعني الآية أفادت حصر المحرمات، فأين تحريم لحوم الحمر وأين تحريم ذوي المخلب وذوي الناب من السباع، فكأن قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد فيما أوحي إلي يعني في زمان هذه الآية محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأعيان المذكورة، ثم حرم ذلك بعده. يقول ابن القيم فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا، وتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه فضلا عن أن يكون ناسخا، فليس ذلك من جنس النسخ، وليس ذلك مبيحا محرما لما أباحه القرآن ولا مخصصا للعموم، بل ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص. النص قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، حدد أربعة أشياء وسكت عن باقيها. فمما حرم مما سكت عنه الحمر الإنسية وكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، والله أعلم. فصل. ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. والحاصل أن المتعة التي هي النكاح المؤقت، أن يتزوج المرأة لمدة معينة ثم تبين منه بانقضاء هذه المدة، أن ذلك كان مباحا لما كان من حاجة إليه ودفع مشاقة غير محتملة به، ثم حرم إلى الأبد. وبقي إباحته علامة البدعة والخروج عن الدين في ملة الشيعة الإمامية الفاسقين والفاجرين. فصل. ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته، لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. والحاصل أن جواز المساقات والمزارعة لا يكون فيه المقابل لمنفعة الأرض محددا، هو بياخد الأرض يزرعها وينتفع بها، صاحب الأرض بياخد إيه؟ لا يأخذ شيئا محددا، إنما يأخذ نسبة مما يخرج منها. فاحتمل ذلك أن يكون جهالة يرد لأجلها ذلك العقد، كما لو أجر الشيء على الأرض نفسها أو عينا أخرى على شيء غير محدد، فإن انتفاء تعيين الأجرة يسبب فساد العقد ونقضه. وكلام ابن القيم هاهنا أن ثم عقدا متفقا على صحته، وهو عقد المضاربة، وهو أن تلقي أو تعطي مالك لأحد يضارب فيه، يعني يبيع ويشتري بشروط محددة معلومة، على أن يكون الخارج من هذه المضاربة والربح قسمة بين المضارب وبين صاحب المال. وعقد المضاربة في زماننا هذا أصبح حيلة النصب والاحتيال، وأن من حازوا الآلاف بل الملايين كانوا على إيهام الآخرين أن ذلك مضاربة جائزة. ثم آل الحال إلى إحرازهم عرق الكادحين وأموال الأرامل واليتامى والمساكين بالآلاف بل بالملايين ليلحقوا بها إما بمواضع الفسوق في بلادنا، أو هربوا بها إلى فرنسا وغيرها من بلاد الكفار، يستعجلون مقت الله عز وجل في حصاد هذه الأموال التي نهبوها. والظاهر أن ذلك إنما حصل لتمكن اختلال من شروط عقد المضاربة، فمن رام تمييز ذلك فليحرز عقد المضاربة وليحصي أحكامه وشروطه ليكون على علم بما يكون فيه الأمان من غدر الغادرين الفاجرين. فصل. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، الأرض التي كانت في خيبر لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحها الله عز وجل عليه، تركها لهم على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل. وهذا كله وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم، وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض اللي هو المضاربة، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه. ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشتلط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة. فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك، والله أعلم. فصل. ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا، يعني الأرض التي كانت في أيدي اليهود كان فيها بالضرورة نخيل إن لم يكن هو الغالب أو هو الأصل، فالثمار فالذي يخرج منها هو الثمار الذي يكون على رؤوس النخل، وقسمتها بالخرص، والخرص التقدير. واحد ذو خبرة يقول الذي على رأس هذه النخلة قدر كذا وكذا من المكاييل، فإذا كان ذا خبرة وكان أمينا وثقنا بقوله وقسمنا على ذلك. يقول ابن القيم: ومنها الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد، الشخص الذي يقدر الثمر على رؤوس النخل يكفي أن يكون شخصا واحد، والقاسم اللي هيقسم حتى نستبين الاحتياط والتوقي في أخذ حق كل فريق منهم يكفي فيه قاسم واحد. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء، ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا، إلا يعني اشترط أن يأخذ الأبيض والأصفر يعني الذهب والفضة، واشترط عليهم إذا كتموا شيئا أو غيبوه، كتموا شيئا مما يستحق تسليمه أو غيبوه وضعوه في مكان غائب ليرجعوا ليأخذوه، أن ذلك نقض العهد. فعلى ذلك قتل من انتقض عهده بذلك، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا، فلما غيبوا وكتموا انتقض عهدهم. ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة، يعني يجيب المتهم إذا قامت الدلائل على صحة الاتساق أو انتساب التهمة إليه، ويذيقه شيئا من العقوبة حتى يستخرج منه صواب الحال، لكنه بالضرورة ليس انتهاكا لحرمة الآدمي وليس مجاوزة لحدود الشريعة وليس قسوة ووحشية زائدة. ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المال كثير والعهد قريب، يعني أن ثم مالا كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم خبره فسألهم عنه فقالوا أنفقته الحروب، فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المال كثير، الحروب هذه الأشياء ليس متصورا أن تستغرق ذلك المال كله وتأكله. فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروب والنفق. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت القرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن. ومنها أن أهل الذمة لما خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبقى لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح عليه الصلاة والسلام بإذن الوحي دماءهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، هذه مسألة في أصول الفقه، جواز النسخ، هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ وجمهور أهل العلم على جوازها، والدليل على الجواز ها هنا الوقوع، لو لم يكن جائزا لم يقع، فلما وقع علم أنه جائز. وأما الوقوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها، القدور التي غليت فيها لحوم الحمر، اللحمة دي كأنها مسمومة، فكان المطلوب لأول وهلة أن يريقوا هذه اللحوم وأن يكسروا تلك الآنية تغور فداه، ثم نسخ ذلك بغسلها، يعني غسلا زائدا من شأنه أن يندفع به نجاسة وخطر ما كان فيها. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة، لا جلده ولا لحمه. الحمر الحمير لا تؤكل لحمها، فلو واحد ذبحه ذبح الحمار يظل حراما كما هو. فالزكاة التي هي الذبح بشروطه لا يغير صفة اللحم، لحم المذبوح، من كونه حراما أو حلالا. لا يطهر بالزكاة لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته. اللي جاب الحمار وذبحه كالذي ترك الحمار حتى مات. وأن الزكاة إنما تعمل في مأكول اللحم، لو كان شيء ناقة أو بقرة أو شيء من مأكول اللحم فإن الزكاة فرق بين الحلال وبين الميت. يعني أن ذبحه بصفة الذبح تحول لحمه لو كان مات إلى لحم حلال، وأنه لو مات فلحمه حرام. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها إنها تشتعل عليه نارا، يعني واحد قاتل ثم مات فقالوا شهيد فنهاهم عن ذلك، قال إنه غل شملة وإنها تشتمل عليه نارا، تشتعل عليه نارا. وقال لصاحب الشراك الذي غل شراك من نار، سير من سيور النعل، حتى جلدة لما غلها أخذها من غير قسمة، قال عليه الصلاة والسلام شراك من نار. ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها، يعني الأرض التي فتحت عنوة يعني بالقتال لا بالصلح، فالإمام مخير بين قسمتها وتركها، أن يقسمها بين الغانمين يكونوا مالكين لها، أو أن يتركها في أيدي المهزومين والمغلوبين ويكون خراجها لدولة الموحدين. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها. خارجين بالفؤوس والمكاتل والمساحي، وهذه علامات أو أدوات الهدم، فلما رآهم حاملين لها تفاءل بأن يكونوا سبب خرابها. ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله، وقال لكبيرهم كيف بك إذا رخصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما، يعني أن المآلة أن كفار أهل الكتاب أجلاهم الله تعالى عن جزيرة العرب ورحلوا إلى الشام، الأمر الذي يسعى عمال الكفار وأتباع الاستعمار من أولاد عبد العزيز إلى رد كفار أهل الكتاب إلى جزيرة العرب. وأدلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلح. ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانوا أهل هدنة، هذا كلام لا حصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا، نعم لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها على من لم يعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. وكأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء، ولهذا قال نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل نحقن دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظهروا عليه، ومتى فعلوا ذلك فلا ذمة لهم وكانوا أهل ذمة بلا جزية، إذ لم يكن نزل فرضها إذاك. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وزراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية أيضا، أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم، ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسبي نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا، وهو الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.